السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام، وعيدكم مبارك وكل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير. أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وعيد فطر مبارك عليكم وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة من عيدكم مبارك فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد سمير. أهلا بك فضيلة الشيخ أحمد، كل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير.
جزاكم الله خير وأنتم بخير وبركة وصحة إن شاء الله.
في البداية، ماذا تقول للأمة العربية والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياك الله حسام،
أهلا بك،
وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله رب العالمين أن يجعل هذا العيد عيد بركة ورحمة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أيام هذه الأمة كلها أيام بر وخير وفضل، إنه لذلك والقادر عليه. يعني أقول والله لهذه الأمة الميمونة المباركة في هذه الأيام المباركات، أدعو الله رب العالمين أن يصلح من أحوال المسلمين في جنبات الأرض، وأنا أقول لهذه الأمة كل عام وهي بخير وإلى خير بمشيئة الله، وأسأل الله رب العالمين أن يعني يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل بلاء وفتنة وشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه كلمات يعني في مقدمة اللقاء حول تهنئة لهذه الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله رب العالمين أن يملأ بيوت المسلمين سعادة وفرحة وسرورا، إنه لذلك والقادر عليه.
نعم. طيب، هذه تهنئة يعني للعامة، إذا أردنا أن تكون هناك تهنئة للخاصة، من تخص بالذكر لكي توجه له رسالة بتهنئة بعيد الفطر المبارك؟
نعم، أنا أولا والله أوجه رسالة لأهل السنة والجماعة أولا في جنبات الأرض.
نعم.
وأقول يعني لأهل السنة، أيها الخيار، أيها الأخيار الكرام، هذا العيد إنما جعله رب العالمين سبحانه وتعالى لنفرح برمضان.
نعم.
فالعيد ليس للذنوب وليس للمعاصي، ولكن العيد جعله رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يفرح أهل الإيمان بصبرهم على الطاعة. فالعيد لأهل الإيمان الذين صاموا 30 يوم والذين قاموا 30 ليلة كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه رسالة الأولى، والكلام ذو شجون، يعني أنا أمرهم في هذه الأيام وفي هذا اليوم الفضيل المبارك ألا ننسى أبدا بصلة الأرحام، ألا ننسى أبدا بالجار، ألا ننسى أبدا بأن أن نلقي السلام على الإخوة والأحباب والأقارب في هذه الأيام المباركات. فالعيد بفضل الله رب العالمين جعله ربنا سبحانه وتعالى يعني محطة حتى يفرح أهل الإيمان بالطاعة المباركة.
لا.
ومما لا يخفى على شريف علم حضرتك يا أستاذ حسام أن العيد أو أن الأعياد في الإسلام إنما هي عبادة لله رب العالمين. لا. العيد في الإسلام لا يزيد أبدا عن
يعني
عيدين،
فمن ذلك أن الفرحة في حد ذاتها هي عبادة.
نعم.
لا.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
لا.
فنحن نفرح بالطاعة في رمضان لأننا فنحن نفرح بالطاعة بعد رمضان لأن رب العالمين سبحانه وتعالى وفقنا على يعني قدر ما نستطيع للطاعة لله رب العالمين في رمضان.
في رمضان.
نعم، فنحن نفرح كما أمرنا بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وكما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول رسالتي لأهل السنة في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الأيام المباركة أن نحمد الله رب العالمين أن من علينا بإدراك رمضان، فهذا والله هو العيد الحقيقي.
صحيح.
وهذه والله هي الفرحة الكبرى التي يجب على أهل الإيمان أن يغتنموا هذه الفرحة الكبرى بالاستقامة على الطاعة لما كانوا عليه في رمضان.
نعم.
العيد ومفهوم العيد في الإسلام، حتى يعني نؤصل هذا في أول اللقاء، أن العيد يا أستاذ حسام بارك الله فيك، أن العيد إنما يكون لمن غفر الله له.
نعم.
لمن خرج من رمضان كيوم ولدته أمه. لكن مما يؤلم القلب أن ترى بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يعني لم يحقق الغاية من رمضان، فإذا جاء العيد انفلت من كل مواثيق الدين وانفلت من كل مواثيق الأدب والأخلاق. هذا ما فهم عن العيد مراده، وما فهم لماذا فرض الله علينا صيام رمضان، وما فهم لماذا نفرح بهذه الطاعة المباركة. فأنت لو تأملت سترى أن أي عيد في الإسلام ولا يزيدون أبدا عن عيدين، وإن كان هناك عيد ثالث فإنما قال علماؤنا بأنه في يوم الجمعة. أنت سترى بأن الأعياد الكبرى في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، سترى أن هذه الأعياد ربما تأتي بعد طاعة مباركة. فعيد الفطر يأتي بعد صيام هذا الشهر الفضيل، وعيد الأضحى يأتي بعد قيام المسلمين أو بعد قيام المسلمون بفريضة مباركة ألا وهي فريضة الحج. فالعيد جعله رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يفرح المسلمون بطاعتهم. فالمسلم يا حسام الذي يتدبر أحوال الدين والذي يتدبر أوامر الشارع الحكيم سبحانه وتعالى سيرى أن فرحتك عبادة، وأن طاعتك عبادة، وأن فرحتك عبادة، وأن طاعتك عبادة. فأنت حينما تفرح لله رب العالمين فهذه عبادة وطاعة لله رب العالمين. فهذه رسالة موجزة لأهل السنة أن نفرح بالعيد بالاستقامة على ما كنا عليه في رمضان. أما أنت ذكرتني وقلت لي يعني أن أخص بالذكر، بارك الله فيك، يعني بعض الرسائل التي أوجهها لبعض الناس، أقول أوجه الرسالة الثانية إلى الشيعة الروافض في هذه الأيام المباركات أن يكفوا ألسنتهم وأن يتقوا الله رب العالمين وأن يعودوا إلى الله رب العالمين وأن يراجعوا أنفسهم، ولا سيما وبأن الموت يأتي بغتة وأن القبر صندوق العمل حيث لا ينفع هناك مال ولا بنون ولا شفيع ولا صديق حميم. فهذه دعوة لكل المسلمين في جنبات الأرض أن يعودوا إلى الله رب العالمين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ثم بعد ذلك أنا وصية أقدمها لأصحاب الذنوب والمعاصي من أمثالي في هذه الأيام المباركات أن يكفوا وأن يرعوا وأن يعودوا إلى الله رب العالمين. فالعيد يا إخواني ما جعله ربنا إلا لنفرح بطاعة الله رب العالمين، وإلا ليفرح أهل المغفرة بما كانوا عليه في رمضان من الاستقامة والطاعة والعبادة. ليس معنى بأنني أفرح بالعيد أنني أنفلت إلى الذنوب والمعاصي دون رقيب ودون حسيب. هذا الذي يصنع ذلك ما فهم العيد وما عرف لماذا فرض الله علينا صيام رمضان.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني قد يقول لنا البعض كيف نفرح الآن في ظل هذه الأزمات التي تمر بها أمتنا العربية؟ يعني هل هناك مجال، خاصة وأن هناك يعني أم مكلومة وأخ فقد أخيه، أو يعني أب فقد ابنه سواء كان في سوريا أو في العراق أو بعض الدول المنكوبة، كل هؤلاء يتحدثون ويقولون يعني هل لنا أن نفرح في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية؟
نعم، أنا أولا والله بادئ ذي بدء أسأل الله رب العالمين أن يرحم شهداء المسلمين في بقاع الأرض،
آمين،
وأن يرحم موتانا موتى المسلمين إنه لذلك والقادر عليه.
آمين.
يا أستاذ حسام، مرت هذه الأعياد على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
هو الذي يحمل هم الأمة الأكبر فوق كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. يعني فقد أصحابه، ماتت زوجته، مات أولاده، وفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبشع ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، وطرد من أحب البلاد إليه، وحارب المنافقون رسول الله، وتألب الأحزاب على سيدنا رسول الله، ونقض العهد اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان إذا جاء العيد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا العيد طاعة لله رب العالمين وامتثالا لأمر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا والله لا أرى تعارضا أبدا بين الحزن على الفقيد وبين الفرح بالعيد، فالفرح بالعيد إنما نفرح بالطاعة لله رب العالمين. لو أن المسلمين أو لو أن المسلم تحديدا فهم لماذا فرض الله علينا صيام رمضان ولماذا جعل الله علينا هذا العيد سيفرح يقينا بهذا العيد. العيد إنما لأهل الإيمان. العيد إنما لأهل الطاعة للرحيم الرحمن، الذين صاموا رمضان وقاموا رمضان، والذين تصدقوا في رمضان، والذين قد أعدوا النية أن يستقيموا على الحالة التي كانوا عليها في رمضان. فأنا لا أرى تعارضا أبدا بين من فقد أخاه أو من فقدت زوجها أو من فقدت ابنها، وبين أن تفرح بالعيد بالله رب العالمين، ثم بعد ذلك هذا قضاء الله وقدره.
نعم.
ولن نملك إلا الصبر والرضا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأنا أقول نحن بفضل الله رب العالمين لا أرى تعارضا أبدا بين الفرح بالعيد كطاعة بعد انتهاء هذه الفريضة المباركة بعد صيام شهر رمضان، وبين أن يعني نصبر على قضاء الله وقدره.
نعم.
عشان كده حسام سبحان ربي العظيم، وأنا والله لا يعني لا أحب أن أحول المضمار إلى البلاء والابتلاءات، ولكن من لأن هذا الواقع حقيقة. بارك صحيح. الله فيك، أنت لمست الواقع بهذا السؤال، جزاك الله خيرا. أقول على المسلم أن يتصبر دوما. طيب بأي شيء يتصبر؟ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي بلاء يقع على أي مسلم في أي مكان أيا كان، لو فتش في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرى أنه قد وقع على سيدنا رسول الله أضعاف هذا البلاء آلاف المرات.
نعم.
فأعمل إيه في الحالة دي، وماذا أصنع؟ أتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي بلاء مر بك وأي امتحان مر بك، عد إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده نقول دوما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نبراس الهداية، هي نبراس الهداية، وهي النور الهادي في الظلماء وفي زمان الفتن. لماذا؟ حاشا رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا بلا فائدة وبلا قيمة، حاشاه سبحانه وتعالى، ولكنه جعل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا حتى نسير على دربها، وحتى تكون واقعا عمليا لكل مسلم في أي زمان وفي أي مكان. أحسد. وليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تمام بركة بعثته وبركة اتباعه، أن سيرته صالحة لكل زمان
وكل مكان.
ولكل مكان. أنت في حالة السرور سترى أن هناك مثل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
وكيف كان يفرح النبي،
وكيف كان يفرح. الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا. وفي حالة الحزن سترى في سيرة النبي
كيف كان يصبر وكيف كان يحزن
وكيف كان يرضى. في حالة العبودية سترى أن هناك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من القول في جميع مناحي الحياة وفي جميع شمائل الحياة.
لابد من العودة إلى سيرة النبي.
أحسنت. الله يبارك فيك. فأنا حينما أحزن على فقيد، وحينما نعم بلا شك القلب يحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا هم أهل الإيمان. ولولا يعني كما قال ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه: لولا أن القلوب توقن باجتماع ثان لتفطرت المرائر على فراق المحبين. بمعنى ايه؟ لولا ان اهل الايمان يا استاذ حسام بارك الله فيك يعتقدون بانهم سيلقون اخوانهم من الذين سبقوهم بالايمان في جنات ونهر لتفطرت المرائر على فراق المحبين. وانا في هذه الايام المباركة ادعو الله رب العالمين ان يجمعنا بالنبي محمد وبالصحابة الكرام وبالتابعين وبالائمة المهديين، وان يجمعنا باخواننا واهلينا الذين قد فقدناهم في الدنيا، وان يجمعنا بهم اجمعين في حوض على حوض النبي محمد، وان يرزقنا من يديه شربة هنيئة مليئة لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا.
نعم. فضلت شيخ احمد، في عبارة اصبحنا نسمعها مؤخرا يعني في الاعياد والمناسبات الاسلامية، وهي عبارة يعني عبارة باللغة العامية ان العيد ما بقالوش طعم. ليه يعني ليه هناك اناس اصبحوا يرددوا هذه العبارة؟ هل القلوب اصبحت قاسية، ام اننا اصبحنا نفهم مواسم الطاعات بطريقة خاطئة؟ ربما انت ذكرت منذ قليل ان البعض بات ينظر الى الاعياد انها مواسم للمعاصي والذنوب وليست مواسم للطاعات، ام ماذا؟
نعم احسنت يا حسام. والله يعني انا أرى أن الجواب على هذا السؤال بأننا صرنا لا نشعر بالعيد بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. يعني الذنوب والمعاصي ماحقة. الذنوب والمعاصي ماحقة. والذنوب والمعاصي
تنسيك لذة الفرحة،
وهذه من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات من الله رب العالمين أن يكون القلب قاسيا. حتى لا يذوق حلاوة الطاعة وحتى لا يذوق حلاوة القرب من الله رب العالمين. من أجل ذلك قال بعض السلف: والله إنا لنجد حلاوة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. ما الفارق بين هذا وبين حالنا اليوم؟ السلف كانوا يفهمون الطاعة. من أجل ذلك أقولها دوما: من أعظم أسباب عدم التوفيق للطاعة والحسام أننا ما وقفنا وما كلفنا أنفسنا على الوقوف على فضل هذه الطاعة التي نقوم بها. مضى رمضان، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن السادة المشاهدين صيام رمضان ومن إخواننا وأخواتي، اللهم آمين. مضى رمضان، هناك صنف أدرك رمضان وخرج من رمضان وما فهم الغاية من صيام رمضان. لماذا؟ لم يوفق للطاعة في رمضان قطعا، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال رغم أنفه، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. الشاهد من هذا القول: ما السبب في أن هذا العبد لم يوفق للطاعة في رمضان؟ باختصار شديد، كذلك كحال هذا العبد الذي لم يشعر طعما للعيد ولم يشعر بحلاوة العيد. السببان تقريبا واحدا، ألا وهو أن الأول والثاني ما وقف على فضل الطاعة وعلى قيمة الطاعة التي يقوم بها. بمعنى، كان أبو الفرج ابن الجوزي يقول كلمة في غاية الجمال، يقول: تلمح فجر الأجر يهن عليك ظلام التكليف.
الله،
معنى إيه الكلام ده؟ يا أستاذ حسام، أنا ربما أصلي في مسجد من أي مسجد من مسجد المسلمين. الأول يصلي وبجواره يصلي أخ له من إخوانه. الأول ربما في صلاته يفكر في الأموال، في المواعيد، في سياراته، في مشاكله، ويسرح تماما تماما عن الصلاة،
عقله مشغول.
ولو كان يصلي منفردا ربما تراه لا يعرف
كم ركعة
هل في الرابعة أم في الثالثة. هناك صنف آخر حينما يصلي بجوار هذا الصنف يضع قلبه بين يده الملك ولا يريد أن ينتهي من صلاته. ما الفارق بين هذا وذاك رغم أن الصلاة واحدة، رغم أنهما يصليان إلى قبلة واحدة، رغم أنهما أحسنت القلب، والأول عبد الله عادة والثاني عبد الله على علم. الأول الذي يسرح في الصلاة والذي صام رمضان كأي أحد يصوم، بل ربما كنت تراه صائما في رمضان ولا يصلي، بل ربما كنت تراه صائما في رمضان ولا يكف لسانه عن قول الحرام وعن أذى الناس، ربما تراه صائما ولا يكف بصره عن رؤية الحرام. الأول عبد الله عادة، رأى أن أباه وأمه يصومان فصام. أما الثاني فعبد الله على علم. فنحن حينما نعلم فضل العيد وقيمة العيد ومكانة العيد، وأن الله رب العالمين سبحانه وتعالى يعني جعل هذا العيد فرحة لأهل الإيمان الذين وفقوا للطاعة في رمضان، يا حسن بالله عليك، حدثني بالله عليك، هل يأتي عليك يوم هو أفضل من أن تكون في يوم خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك؟
لا يمكن على الإطلاق.
هذا هو العيد، هذا هو العيد. أهل الإيمان يستشعرون قطعا ويقينا أنهم في صبيحة هذا اليوم يكونون كيوم ولدوا من بطون أمهاتهم بلا ذنوب وبلا معصية. وهذا ما وعدنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنا أقول: أي فرحة تكون كهذه الفرحة التي يفرح بها العبد كيوم ولدته أمه يعود من ذنوبه ومعاصيه كيوم ولدته أمه بلا معصية وبلا سيئة؟ الذي يفهم هذا قطعا سيفرح بالعيد.
طب فضلت شيخ أحمد، يعني البعض قد يتساءل ويقول: يعني يا رب هل تم قبولي في رمضان؟ هل يمكن القول أن هناك علامات من علامات القبول للطاعات في هذا الشهر الكريم الفضيل؟ هل الاستمرار على الطاعة بعد رمضان، هل ربما هذه علامة من الله عز وجل لك أنك يعني كان رمضانك مقبولا؟
يا أستاذ حسام، يعني أنت جاوبت على هذا السؤال، ولكنني أجيب عليه من شق آخر. ما هي يعني علامة أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد قبلني في رمضان؟ كما قلت بارك الله فيك أن من علامة التوفيق أن يستقيم العبد على ما كان عليه في رمضان. جميل، لكن أنا سأجيب على هذا السؤال بشق آخر وبناحية أخرى
لأنك منذ قليل تحدثت عن من لم يوفق في هذا الشهر.
نعم.
بالطبع من بدأ عيده بالذنوب. نعم. والمعاصي، فبالتأكيد ربما هذه هي يعني. نعم. أبرز العلامات لأنه لم يوفق. نعم. في هذا الشهر.
أنا سأجاوب على هذا السؤال بشق آخر.
نعم.
أقول ربنا عزيز.
نعم.
ربنا تبارك وتعالى أعز.
نعم.
سبحانه وتعالى من أن يتخلى عن عبده بعد رمضان إلا إذا تخلى عبده عنه أولا. تاني
بمعنى
ربنا تبارك وتعالى عزيز سبحانه وتعالى لا يتخلى أبدا عن عبده إلا إذا تخلى العبد أولا وإلا إذا قصر العبد أولا.
نعم.
معنى هذا الكلام العبد إذا كان مستقيما لله رب العالمين في رمضان بصدق حتما سيوفق بعد رمضان للطاعة إلى ما كان عليه في رمضان. فالجزاء إنما من جنس العمل. معنى هذا الكلام أن ربنا تبارك وتعالى أعز وأجل سبحانه وبحمده من أن يترك عبده فريسة بعد رمضان للشهوات والنزوات، ولكن العبد إن استقام بصدق على الحالة التي كان عليها في رمضان سيوفق إن شاء الله رب العالمين. العبد إن استقام بصدق لله رب العالمين في رمضان إن شاء الله ربنا تبارك وتعالى أعز وأكرم من أن يتخلى عن عبده، بل سيوفر له الأسباب التي يستقيم عليها في رمضان. فخلاصة هذا الكلام التي يستقيم عليها سيوفر له الأسباب التي يستقيم عليها بعد رمضان. خلاصة هذا الكلام أن التوفيق للطاعة بعد رمضان من أعظم علامات القبول عند الله رب العالمين.
نعم.
الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي.
نعم.
لذا حذرنا رب العالمين سبحانه وتعالى من أن نعود إلى ما كنا عليه قبل رمضان. ربما ترى واحدا يصلي طيلة رمضان بفضل الله رب العالمين ويصوم ويقوم ويتصدق وينفق حتى إذا جاء العيد قد انفلت من كل هذا بل ربما يترك الصلاة. ربنا حذرنا من ذلك وقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أنه كان هناك في مكة امرأة عربية كلما نسجت ثوبا حلته، فرب العالمين سبحانه وتعالى حذرنا من أن نكون كهذه المرأة الحمقاء، وقال جل ذكره ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه المرأة يعني سهرت وتعبت عندما أو حينما قد غزلت هذا الثوب القوي، فتأتي هذه
يعني أخذ منها وقت كثير
ثم تحل هذا بكل سفاهة وحماق. هذا ما حذرنا منه رب العالمين أن نخرج من رمضان ونهدم كل ما قمنا عليه في رمضان. ما هو يا حسام سبب عدم التوفيق للطاعة بعد رمضان وعدم قبول رمضان بأننا لا نعرف الله إلا في رمضان. عشان كده سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يوما أيهما أفضل شعبان أم رمضان، فقال الإمام يا بني كن ربانيا ولا تكن شعبانيا ولا رمضانيا. فرب رمضان هو رب السنة والعام. طيب لماذا فرض الله علينا صيام رمضان؟ لو أننا عرفنا الغاية والحكمة من صيام رمضان سيسهل علينا بمشيئة الله ونعرف لماذا فرض الله علينا صيام رمضان حتى نستقيم على ما كنا عليه في رمضان. فرض الله علينا صيام رمضان باختصار شديد حسام حتى نتربى فيه على التقوى والمراقبة والعمل الصالح.
لا.
فالغاية ليست صيام رمضان بعينها، لا والله، ولكن الغاية أن يتربى القلب على التقوى ومراقبة الله رب العالمين، فيسير القلب بعد ذلك طيلة السنة وطيلة العام إلى الله رب العالمين بصدق وعلى الحالة التي ما كان عليها في رمضان،
ويخرج منه بدروس مستفادة منها حياة.
المفروض أنا دايما أقول يا حسام بفضل الله رب العالمين أنا أمثل دائما العبد أو الإنسان عموما أو المسلم عموما بالسيارة. لو أننا يعني أحضرنا سيارة فارهة بأغلى الأثمان، ويعني هل تستطيع هذه السيارة أن تسافر من بلد إلى أخرى دون أن تتزود بالبنزين والوقود والطاقة؟
لا يمكن
قطعا. لا. هكذا رمضان، أنت في رمضان أنت كالسيارة، جعل الله لك رمضان محطة للتزود بالوقود والطاقة والتقوى والإيمان حتى تستطيع أن تبلغ منتهاك إن شاء الله. أنت منذ أن ولدت وأنت سائر إلى الله رب العالمين لا محالة، وأن إلى ربك الرجعة سبحانه وتعالى، وقال رب العالمين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولكن الإنسان في طريق يسمى بالكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الطريق فيه من الفتن ومن العراكيل ومن الشهوات ومن الشبهات ومن الشياطين ومن قرناء السوء ومن نفس الأمارة بالسوء. كل هذا الطريق طريق موحش، ولو أنك سرت على هذا الطريق بمفردك دون أن تتزود بالوقود الذي يعني يبلغك ما تريد لن تصل إلى محل ستستسلم مع هذه العراكيل. فمن هذه المحطات التي جعلها رب العالمين محطات للوقود والزيادة هو شهر رمضان المبارك. فلو أننا فهمنا لماذا فرض الله علينا صيام رمضان، والله قطعا سنتغير بمشيئة الله رب العالمين بعد رمضان، وهذا لا خلاف فيه. فمن أعظم أسباب علامات القبول في رمضان هو أن توفق للطاعة بعد رمضان، وهذه من أعظم علامات القبول عند الله رب العالمين.
عايز أسألك شيخ أحمد عن مشهد ربما يكون محزنا بعض الشيء ومؤسف في بعد انتهاء شهر رمضان، وهو حال المساجد. ماذا يمكن أن تتوقع لحال المساجد فيما بعد رمضان هذا العام؟
والله أنا أقول للمسلمين الذين كانوا يواظبون على المساجد في الصفوف الأولى في الفروض الخمس في رمضان، أقول يا إخواني من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد رحل، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الذي يتخلى عن الطاعة وعن العبادة وعن بيوت الله وعن قراءة القرآن بعد رمضان، يعني بلا شك هو ما فهم لماذا فرض الله علينا صيام رمضان، أو إن شئت فقل هذا أخطأ خطأ جسيما في صيام رمضان أو في فهمه لماذا صام رمضان.
وبعدين رمضان العام القادم يعني قادم لا محالة، أما أنا فهل سيأتي علي رمضان أم لا؟
من أجل ذلك يا أستاذ حسام أنا كنت أود والله أن يعني أن أنبه المشاهدين الكرام أن يغتنموا هذا الشهر الفضيل، لأن الطاعة في رمضان هي أفضل من غيرها فيما سواها طيلة السنة وطيلة العام. يعني أنا أعطيك مثالا واحدا رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلان أسلما يوما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقتل أحدهما شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأخر الثاني سنة مات بعد صاحبه بسنة كاملة. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فرأيتني على باب الجنة. طلحة صحابي من عشر مبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان يسمى بصاحب يد الشلاء، شلت دفاعا عن رسول الله يوم أحد. يقول طلحة رضي الله عنه فرأيتني على باب الجنة ورأى الرجلان معه، قتل أحدهما شهيد والآخر مات على فراشه بعده بسنة. يقول طلحة رضي الله عنه ففتح الباب فدخل الثاني إلى الجنة قبل الشهيد، أو هل يسبق الشهداء أحد؟ فتعجب طلحة رضي الله عنه ورأى أن الشهيد دخل إلى الجنة بعد صاحبه، فانطلق إلى من؟ إلى رسول الله، وسأل طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب هذه الرؤية، فقال صلى الله عليه وسلم يا طلحة ولمن عجب، يعني أنت لماذا تتعجب لأن دخل الثاني إلى الجنة قبل صاحبه الشهيد؟ فقال النبي طلحة يا طلحة ولم العجب، أليس قد صام بعده رمضان؟ مش ممكن، يعني ممكن أنا بصيام رمضان وبإدراك رمضان أسابق الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله؟ أيوة، ولكن ليست لأي أحد إلا لمن وفق فعلا للطاعة في رمضان وجعل رمضان فعلا محطة للوقود والإيمان حتى يتزود فيه من الوقود والإيمان ليستطيع بعد ذلك أن يواصل السير إلى الله رب العالمين.
نعم.
نحن يا حسام أنا أود أن ألفت نظرك لشيء لو أذنت لي.
فضل.
إحنا نتكلم إلى الآن عن هؤلاء الذين يقصرون عن الطاعة في رمضان يقصرون عن الطاعة في بعد رمضان.
نعم.
ويتخلون ويتركون الطاعة ويتخلون عن الطاعة ويتركون الطاعة بعد رمضان.
نعم.
هناك صنف آخر أخطر من هذا الصنف اللي هو إيه؟ الذي يركن إلى طاعته ويركن إلى صيامه. هناك صنف، يعني ربما الصنف الأول يقصر عن الطاعة ويتخلى عن الطاعة ويترك الطاعة بالكلية، ماشي. في صنف آخر حسام، هذا الصنف الآخر ربما يعجب والعياذ بالله بصيامه ويعجب بقيامه، وهذه من أعظم علامات الخسران، لأن
يغتر.
أحسنت، يغتر. فنحن صمنا رمضان بفضل الله، نعم قمنا رمضان، نعم، قرأنا القرآن، أخرجنا الزكاة، أخرجنا الصدقات، أطعمنا الفقراء والمساكين، جميل، ولكن واجب عليك أن تقدم إلى الله رب العالمين كل هذا، ولكن وأنت منكسر بين يديه، وأن تدعو الله أن يمن عليك بالقبول سبحانه وتعالى.
يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد رمضان يدعون الله تبارك وتعالى بأن يتقبل منهم هذا الشهر المبارك، ومن ثم يعني يدعون الله بأن يعني يأتي عليهم رمضان ويبلغهم رمضان الذي بعده. 6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان.
يعني أنا ربما أذكر رواية أصح من هذه. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، عبد الله بن عمر في يوم من الأيام مر عليه سائل يريد الصدقة والإحسان، فأعطاه عبد الله بن عمر، فقال له ابنه سالم تقريبا، قال: هنيئا لك يا أبي، أبشر بقبول الله لك. فقال ابن عمر: أي بني، والله لو أعلم أن الله عز وجل قبل مني سجدة واحدة. تصور ابن عمر
سجدة واحدة،
ابن عمر صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم،
ابن عمر كان من أشد الصحابة تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في يوم من الأيام يمشي مع جماعة من أصحابه، فهو في يعني قارعة الطريق، وفي هذا السفر أخفض رأسه، فقيل له: ما لك يا ابن عمر؟ قال: كان هنا شجرة ومر من تحتها رسول الله، فأخفض رأسه، فأنا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أقول حسام ابن عمر كان من أشد الصحابة امتثالا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أمنا عائشة رضوان الله عليها: ما رأيت أحدا أشبه أو ألزم بالأمر الأول. الأمر الأول هنا اللي هو إيه؟ اللي هو ما كان عليه رسول الله والصحابة الكرام. ما رأيت أحدا ألزم بالأمر الأول من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. لك أن تتصور أن هذا الإمام الكبير يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كان يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة ما كان غائب أحب إلي من الموت. سبحان ربي العظيم. وهؤلاء الذين كانوا يعني قطعا يعني نهارهم صيام وليلهم قيام، وترى الصحابة الكرام يبادرون في كل أبواب البر والفضل والخير، ورغم ذلك لا يغترون أبدا بطاعتهم. هو ده المقصود من أنا بقوله، مش معنى أن أنت صمت رمضان أو قمت رمضان أو ختمت القرآن أكثر من مرة أو 2 أو 3 معنى ذلك أن أنت صرت الآن من المقربين عند الله رب العالمين. لا، بل واجب عليك أن تنكسر بهذه الطاعة لله رب العالمين، وأن تدعو الله أن يتقبل منك وأن يعفو عن تقصيرك سبحانه وتعالى. يا أستاذ حسام، لو أن أهل الأرض والجن معهم عبدوا الله رب العالمين وما عصى منهم أحد، ما نفع ذلك رب العالمين شيئا، والعكس بالعكس. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وتعالى. نحن نتعلم على التقوى ونتربى على التقوى كما قال رب العالمين. وفي يوم من الأيام جلست أمنا عائشة يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا، سورة المؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ففهمت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أن والذين يؤتون ما أتوا أي هم الذين يعني يقعون في الكبائر والذنوب والمعاصي ويخافون من لقاء الله رب العالمين. فسألت رسول الله وقالت: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، مش دول خالص. هم المين يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم.
يا الله، بعد كل هذا،
بعد كل هذا أحسنت. ليه؟ لأن الله هو الغني الحميد، ولا يجوز لك أن تركن إلى طاعتك. أنا والله لا أود أن يفهم المشاهد الكريم أنني يعني أيأس من رحمة الله، أعوذ بالله، ولكن أنا أبهد له الطريق وأبين له يا أستاذ حسام أقرب الطرق إلى الله عز وجل هو الافتقار إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنت فقير لا محالة، مهما كنت معك من الأموال ومهما كان منصبك ومهما كان حسبك ومهما كان نسبك، أنت فقير إلى الله رب العالمين، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وكلما افتقرت إليه وحده سبحانه وتعالى كلما أغناك عن خلقه وعباده، وكلما كنت ذليلا له كلما ألبسك ثوب العزة والكرامة بين الخلق والعباد. فالذل له عز والفقر له غنى سبحانه وتعالى، نعم. الغني الحميد.
نعم. فأنا أقول يعني ما شاء الله هذه النماذج الرائعة التي تحدثت عنها ويتمنون من الله أن يتقبل منهم ولو أزيدك من الشعر بيت. واحدة
أزيدك من الشعر بيت لو أزدت لي.
تفضل.
سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه كان يقول مثالا عجيبا، كان يقول: دخل رجل بطاعته النار ودخل آخر بمعصيته الجنة.
رجل دخل بطاعته النار وآخر دخل بمعصيته الجنة.
كيف ذلك؟ فقال له طلابه: كيف ذلك يا إمام؟
نعم.
فبين الإمام سعيد، وهذا إن دل فإنما يدل على خطر العجب بالطاعة. نعم. نعوذ بالله من ذلك. قال الإمام: الأول عبد الله رب العالمين بالطاعة فظل ممتنا بها معجبا بها مغرورا بها على الله رب العالمين فأحبط الله عمله ثم أدخله النار. والآخر حينما وقع في المعصية ظل خائفا وجلا مستغفرا مؤنبا
وندم على
وندم عليها فغفر الله له وأدخله الجنة.
يا الله.
حديث الرجل الذي حديث ماتع والله حسام رواه الإمام البخاري وغيره في حديث أبي هريرة، رجل أسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي لم يترك معصية إلا هو أصابها، حضرته المنية والوفاة، فلما شعر أن أجله قد دنا ماذا صنع؟ قال لأبنائه: إن أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. ثم قال كلمة: فلئن قدر الله علي. الكلمة دي حسام كفر، عشان تقول لئن قدر، وربنا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى.
لا.
قال الرجل: لئن قدر الله علي لا يعذبنني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. قال رسول الله: فلما مات فعل به ما أراد. بالضبط. خدوه حرقوه طحنوه نثروه في البحر نثروه في الريح نثروه في الجبال والصحراء. قال صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى سمائه وإلى بره وإلى بحره أن اجمع ما فيك وأن اجمع ما فيك. قال عليه السلام: فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. فقال الله له: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ هذا العبد كان صادقا رغم أنه وقع في كفر لله رب العالمين، أنكر البعث، هذا كفر حينما أمر أولاده أن يحرقوه وقال لأولاده: لئن قدر الله علي هذا كفر آخر. ورغم ذلك كان صادقا مع الله رب العالمين في وقوعه في هذه المعاصي والكبائر. قال: خشيتك يا رب فغفر الله له وأدخله الجنة.
يا الله.
أقرب الطرق يا حسام إلى الله رب العالمين أن تكون صادقا مع الله رب العالمين، لا أن تروغ روغان الثعالب. ما الذي حق اللعنة على اليهود؟ وما الذي ألحق اللعنة باليهود؟ إنه مكرهم على الله رب العالمين. وما قصة أصحاب السبت منا ببعيد.
لا.
ربنا لعنهم لأنهم تلاعبوا وتحايلوا عليه سبحانه وتعالى، هو الذي لا تخفى عليه خافية. ولكن كلما كان العبد صادقا من أجل ذلك جاء في أفضل دعاء عندنا من أدعية التوبة والاستغفار. والاستغفار يسمى بدعاء سيد استغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء يعني أعترف.
نعم.
وخلي بالك كلما اعترفت له سبحانه وتعالى كلما غفر الله لك، كلما كنت صادقا معه. لذا قال رب العالمين، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال تعالى: وكما بين رب العالمين سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الشاهد من القول: أنا لا أريد أن أيأس أحدا من رحمة الله ولا أن أقنط أحد فنحن في يوم عيد، ولكنني أقول يعني لا تركن إلى طاعتك، ولكن أدعو الله رب العالمين أن يتقبل منك إذا أخرجت الصدقة. كن على يقين أن الله رب العالمين سيقبلها منك ويربيها لك ويضاعفها لك ما كنت فقيرا له، لكن لو كنت ممتنا الله غني عنك وعن أموالك وعن صدقاتك وعن كل العالمين سبحانه وتعالى. فنحن يجب علينا أن نفهم هذا الفهم. نتكلم الآن عن صنفين من الناس: الصنف الأول فرط بعد رمضان وقصر ولم يبالي، والصنف الآخر ربما يركن إلى ما كان عليه في رمضان. فنحن أهل السنة بفضل الله وسط، لا نميل إلى هؤلاء ولا نميل إلى هؤلاء.
طيب، في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد أريد منك في ختام هذه الحلقة رسالة إلى الشباب عماد الدين وعماد الأمة.
نعم.
الإسلامية والعربية، أريد رسالة إلى هؤلاء الشباب.
نعم.
يعني منهم البعض الذي.
نعم.
ينتظر العيد للإجهار أو الجهر بالذنوب والمعاصي.
نعم.
وشرب المخدرات.
نعم.
وما إلى ذلك، يعني حتى. نعم. أنهم ربطوا حتى يوم هو يوم الوقفة بهذه الذنوب والمعاصي.
نعم، أنا والله يا شباب أنا أرشد الله أن أحب الشباب وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب وأن يربي لنا شباب المسلمين. أقول الشباب أنتم سواعد الأمة وأنتم أمل الأمة، واحذروا من هذه الفتن واحذروا من هذه الذنوب والمعاصي التي والله ما أراد بنا أعداؤنا إلا تدميركم. واعلموا أن الخير كل الخير، أخاطب الآن الشباب، واعلموا أن الخير كل الخير في العودة إلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي العودة إلى سير الصحابة والتابعين الكرام، فأنتم أمل الأمة. يا حسام، الأعداء اليوم حينما أرادوا أن يطعنوا هذه الأمة ما طعنوا إلا في شبابها، وأثاروا بين الشباب المخدرات والشهوات. ربما صارت المواقع الإباحية الآن والعياذ بالله من أيسر ما تكون عند شبابنا وبناتنا. ربما صارت دعوة الإلحاد الآن بين الشباب منتشرة بشكل مريب، فالشباب الآن في خطر شديد. وأنا أخاطب الآن الأمة كلها، حكاما ومحكومين، مسؤولين وأسر وآباء وأمهات، أن نراعي الشباب وأن نحافظ على الشباب وأن نعتني بالشباب، لأن الشباب
عماد وسواعد الأمة العربية،
هم سواعد هذه الأمة.
لا.
وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يعتني بالشباب وكثيرا ما يحفز الشباب، بل وما نصر رسول الله في أول دعوته إلا الشباب. فالشباب لهم قيمة وكرامة في الأمة، وأسأل الله رب العالمين أن يهدي شباب المسلمين وأن يأخذ من وصيهم إلى الحق، وأن يكفيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أذكر الشباب بأهم وصية أذكر بها الشباب دوما، إياك يا بني وإياك يا أخي ومن قرناء السوء. قرناء السوء الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. لا تظن أن هذا الذي تصاحبه هو سيء الأخلاق سينفعك، لا والله، بل سيتبرأ منك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأشعر أننا في الختام أذكر المسلمين فقط بصيام 6 من شوال التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، فهذه بشرى وهذه موسم الخير، ولا ينبغي المسلم أن يتخلى عنها.
نعم. فضيلة الشيخ أحمد، يعني كل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. فضيلة الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ أحمد سمية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
وإياك الله يبارك، جزاكم الله خير.
أشكرك شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية، كل عام أنتم بخير.